والمنهج بحر معطاء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. تخلفنا فترة عن اللقاء بسبب ظروف الحج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الحج والعمرة والزيارة، وأن يعتق رقابنا ورقابكم من النار، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والأحداث كثيرة، من الأحداث التي مرت والأحداث التي تموج من حولنا، إعصار ساندي مازال الكلام عليه، اللجنة التأسيسية والوقفة المليونية وتطورات الأمر تحتاج وقفة، ما يحدث في سوريا، أشياء كثيرة يعني تحتاج لوقفات. ولكن أنا أخص هذا اللقاء بخبر طريف قرأته في جريدة الوفد، وتحت عنوان حبيب العدلي يعتنق الفكر السلفي ويعترف في السجن، عرفت ربي. كلمات بلا شك تحتاج إلى وقفات، أو الخبر يحتاج إلى أكثر من وقفة حتى نستبين مواضع الأقدام تجاه، لا ليس المقصود بالذات حبيب العدلي كشخصية، ولكن كحدث، رجل معروف له تاريخ له ماضي، هل من الممكن أنه يتوب ويتحول مثلا؟ هل تقبل توبته؟ حكم مثلا الأشياء المنسوبة، لا أقول الدماء أو غير الدماء التي نسبت مثلا إلى أنه شارك في سفكها مثلا، أو في الجرائم التي ارتكبت، صد عن سبيل الله، ترويع للآمنين، أشياء كثيرة، الثورة، شهداء الثورة، موقعة الجمل، أشياء كثيرة يعني البعض يتكلم بها. ما حكم من تاب من هذه الأفعال وهذه الأعمال؟ وبغض النظر عن حبيب العدلي، هل كان من الممكن أن توجه له النصيحة بأن يتوب إلى الله؟ وهل تقبل مثل هذه التوبة؟ هل من الممكن انتقالك هذه أن يعتنق الفكر السلفي؟ البعض يقول وكأن تحول 180 درجة، كيف حدث ذلك؟ ويعترف في السجن، عرفت ربي. هل لم يكن يعرف ربه قبل أن يدخل السجن؟ البعض لربما قال هذه تمثيلية مثلا لاستدرار العطف، كلمات مكتوبة، أنا أنقل فقط العناوين وأعلق عليها. العزلة جنته، أي وهو في السجن، وزنزانته تحولت إلى مسجد، يشعر بالأسى لأن قوانين السجن تمنعه من صلاة الفجر في جماعة. يعني وصل لهذه المرتبة، لهذا الحد، وأنه في السجن الحزن والأسى لا لفراق المنصب مثلا والجاه والسلطان والقصور والأموال، ولكن الحزن والأسى كما هو مذكور أمامي في جريدة الوفد، وهذه بتاريخ السبت 18 من ذي الحجة 3 نوفمبر، يعني منذ حوالي يومين أو ثلاثة أيام، نحن اليوم الثلاثاء. فهو يشعر بالأسى لأن قوانين السجن تمنعه من صلاة الفجر في جماعة. سبحان الله، أمر خبر كما ذكرت طريف جدا يحتاج إلى تعليق. كان الإسلاميون يضعونه بمنزلة هامان من فرعون، والعوام يعتبرونه عتريس، هذا الذي كتبوه، الذي تزود من فؤادة زورا وبهتانا. حبيب العدل مجرد ذكر اسمه في مقهى كفيل بأن يسر الرعب في صفوف الزبائن، كان يمتلك العديد من الأسلحة والزخائر، ويقتني المسدسات النادرة، فإذا به يحمل في جيبه مصحفا وكتيبا لأذكار الصباح والمساء وإمساكية بها مواعيد الصلاة. كتبوا يقولون: سبحان مقلب القلوب والأبصار، هامان تحول بين يوم وليلة إلى أحد الزاهدين الذين يتحدثون عن الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، والموت الذي هو أقرب من حبل الوريد، والجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما لا خطر على قلب بشر. يعني حبيب العدل صار واعظا، صار يذكر الناس بمثل هذه المعاني الإيمانية التي ما زال البعض يستخف بها حتى يومنا هذا. ولربما لو قام شيخ من الشيوخ أو داعي من الدعاء على منبر لاستخف به الناس، وأنه يتكلم من الكتب الصفراء، وأنه يتكلم في عذاب القبر ونعيمه بأصحاب الفكر الغيبي. هذا الكلام يذكر به حبيب العدل وزير الداخلية الأسبق. وكتبوا أيضا أن أول خطوة على طريق الهداية على يد من اعتقلهم التحول الكبير على يد الشيخ العويني وحسان جزاهم الله خيرا، والدال على خير كفاعله: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا من الخيرات ومن بركات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقلوب العباد بيد الله جل وعلا، لا ندري والله متى يتوب العبد، يتوب الآن، يتوب قبل مماته، يسمع كلمة وعظ، آية، حديث، فيرق قلبه ويندم على ما مضى ويعزم على عدم العودة فيه، ويسارع بإحسان المسير إلى الله تبارك. صفحة بيضاء يفتحها بعد، لا أقول صفحة مغبشة، لا، صفحة مثلا حتى سوداء. وأن رجب حميدة مرشده الروحي وبناته يشاهدن قناة الناس والرحمة ويرسلن له الكتب الدينية، ومشغول بفقه التوحيد. سبحان الله، معلومات قيمة جدا. ولذلك قلت يعني أنا وإن اتسع الأمر بإذن الله تعالى وكان في العمر بقية، سأتناول أنا التأسيسية والمليونية بإذن الله تعالى، ومزيد من إلقاء الضوء على قضية سوريا، إعصار ساندي. ولكن قلت أخصص هذا اللقاء لإلقاء الضوء على هذه القصة لطرافاتها. البنات يشاهدن قناة الناس والرحمة، وبالتالي قد تكون سبب هداية، والبنات سبب هداية للوالد. والهدية الغالية عبارة عن كتب دينية، والرجل مشغول بفقه التوحيد، وحبيب العدل يحاضر في السجن عن علامات يوم القيامة وآراءه في العلم الواجب والكفاية إلى غير ذلك من المسائل التي يتناولها. وكأنه صار مرشدا، صار معلما، صار يدرس للناس كما كان الدعاء إلى الله يفعلون، ولربما تسبب في القبض عليهم واعتقالهم، وصار التهم يعني قد لا ينفك منها داعية من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. هذه كلها تحتاج لوقفات، وإلا فنحن ابتداء لا نحجر واسعا. قلوب العباد بيد الله، هل من الممكن أن يتوب العبد حتى قبل وفاته وتقبل توبته؟ وقت، لماذا نستبعد؟ لماذا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ وفي الحديث: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقربها مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. قلوب العباد ملك لله يصرفها كيف يشاء. ولذلك نحن لا نتحجر واسعة، لا نرجم بالغيب، لا نقطع بخاتمة إنسان مهما كان حتى كفره وضلاله وإسرافه على نفسه وهتك لأعراض وسفك لدماء وسلب لأموال ناس وصد عن سبيل الله. إنما الأعمال بالخواتيم ونحن نرجو حسنها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتما وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاه. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ففتح الشرع أبواب الرجاء حتى لمن قال إن الله ثالث ثلاثة، حتى لمن كفر بخالق الأرض والسماوات وادعى الولد لله جل وعلا وشرع مع الله وادعى أنه ند وإله مع الله. إن تتاب الله عليه كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فرعون كان كافرا بالله تبارك وتعالى لما قال لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، هذا زمن قبول التوبة بالنسبة للأفراد، وتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فلقبول التوبة توقيت بالنسبة لعمر الأفراد وبالنسبة للزمن. فبتقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغرب، الشمس تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، من علامات الساعة الكبرى أن تطلع الشمس من المغرب وتغيب في المغرب. فإذا رآها الناس آمن الناس جميعا، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ففرعون متى كانت توبته وشهادته؟ وهو يموت، وهو حالة الغرغرة. تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لو تاب قبل ذلك تاب الله عليه. ومن علامات حسن الخاتمة أن ينطق بالشهادة قبل وفاته. وفي حديث الرجل الذي دخل في الجهاد وأسلم وجهه لله ودخل يقتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عامل قليلا وأجر كثيرا. لا حجر أبدا على سعة رحمة الله، ولا يظن ظان أنه سيضيع بحسناته وبعمل الصالح نشأ في طاعة لا أبدا. ما هو من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد لا تضيع عند ربنا مثاقيل الذر. ولكن ليس لنا أن نفتئت، ليس لنا أن نشترئ. وإلا فالرجل الذي قال لأخيه والله لا يغفر الله لك أبدا، قال سبحانه من ذا الذي يتألى علي؟ أن نتألى على الله؟ أن نقطع بخواتيم البشر؟ لا، هذا لا يجوز في دين الله. عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فإذا كان العبد يعمل بطاعة الله ومات على ذلك رجونا أن يكون من أهل الجنة، ولو كان العبد يعمل بمعصية الله ومات على ذلك خفنا أن يكون من أهل النار دون قطع. لا يمكن حتى للمسلم الصالح أن أقول له أنت في الجنة أو ستدخل الجنة. يعمل أحدكم بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، ويعمل أحدكم بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. إنما الأعمال بالخواتيم، بمعنى أنا لو سئلت الآن ما هو حكم الحاخام اليهودي فلان الفلاني، أقول والله لو مات على كفري هو في النار، هو أنا لا أدري إن كان سيموت على كفره أو سيسلم وجهه لله بعد لحظات أو الآن، أنا لا أدري. هذه المسألة نفس القضية بالنسبة للمسلم، هو يعمل بطاعة الله صوام قوام، ولكن قد ينقلب على عقبه القهقرة، ولذلك سنظل بين رغبة ورهبة، وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين يرجون رحمته ويخافون عذابه. سنظل يتردد الفكر بين الرجاء وبين الخوف، بمعنى لن نشترئ، بمعنى لا داعي للعجب والكبر والغرور ونعرة الأنا والطاووسية أنني مصلي وأنني صائم وأنني أدعو وأعبد الدنيا بدين الله، لا أتوهم أن الجنة ما خلقت إلا لي، لا طبعا، هذا افتئات، وهذا نوع من الاشتراء، وهذه حالة تتنافى مع حالة الصالحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع أم العلاء في وفاة عثمان بن مضعون تقول شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك، قال له وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ قال سبحان الله يا رسول الله، ومن يكرم الله إذ لم يكرم؟ رد علي النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أبلغ منه، وقال لها والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا. قال لها ذلك قبل أن ينزل عليه قوله سبحانه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح عثمان بن مضعون صالح وتقي، ولكن الخاتمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، والواقع يشهد. كم من إنسان انقلب على عقبه القهقرة، كم من إنسان كان فاسدا مفسدا ثم تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى. ونحن عندما نسمع عن حبيب العدل أنه صار سلفيا يعظ ويذكر زاهد في الدنيا، لابد أن نصدق، بمعنى أنا لا أقول ولا أسمح لنفسي بأن أقول هذا فيلم مثلا تمثيلي، إن فلان يريد أن يستدل عطف الناس بصورتي هذه، لا، أنا لم أشق عن قلوب البشر، لا يصح أبدا أن نتكلم في النوايا، النوايا مردها إلى الله تبارك وتعالى. من خدعنا بالله إن خدعنا له، كما قال ابن عمر رضوان الله عليهما في تفسير قوله سبحانه وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين، فدلهما بغرور. نبي الله آدم لم يعهد من مخلوق من قبل أن يقسم بالله كذبا، ولذلك صدق إبليس. فابن عمر وغيره يقولون من خدعنا بالله إن خدعنا له، ده المسيح صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا يسرق، قال سرقت، قال والله ما سرق، قال آمنت بالله وكذبت عليه، آمنت بالله ويشاهده يسرق، فمن الممكن أن يصر ويقول عيني لا تكذب وأنا أشاهدك وأنت تسرق؟ لما أقسم له بالله قال آمنت بالله وكذبت عيني. المفترض والمتصور أن نكون وقافين عند حدود ما أنزل الله، لا داعي للتعدي، لا داعي للتخطي، لا داعي للتألي على الله. عقيدة أهل السنة والجماعة نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله، بل في حديث أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعدما نطق في بالشهادة وكان في ساحة الحرب، قال أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ كيف ذلك؟ وكأن أسامة بن زيد وفي حديث المقداد ظن أنه ما قال هذه الكلمة إلا تعوذا من السيف لكي يدرأ السيف عن نفسه، فقال لا إله إلا الله فقتله أسامة بن زيد. فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب في حديث ذي الخويصرة. وبالتالي لما أقرأ أنا لا داعي لا داعي يعني يصطلح كل فريق على حقه، نحلل المشهد يصطلح كل فريق على حقه، هل هذه التوبة تقبل أم ترد، حقوق الشهداء أين تذهب، أسئلة تنطرح على مثل هذا النحو، أسئلة لها وجاهتها لها قيمتها بعيدا عن المهاترات، ولا ده فيلم تمثيلي ولا ده بيستدر لعطف الناس، لا ده هذا أسلوب غير مقبول في العرض والطرح واستقراء أحوال البشر. يعني أمرنا أن نحمل الناس على أحسن محاملهم، أن نحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا، ده هذه قواعد شرعية. لا، الأصل في الناس البراءة لا الاتهام. الإمام مالك يقول لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان، تحسينا للظن بالمسلم، تحسينا للظن بالمسلم. بالنسبة لدماء الشهداء وبالنسبة للصد عن سبيل الله وأشياء كثيرة جدا واحتقالات والمتكلم وغير المتكلم عانى من ظروف الاعتقال حتى في أحوال صعبة جدا مرضية وجراحية، ولكن يبقى إحقاق الحق وإبطال الباطل. لا داعي لأن يتجارى الإنسان مع هواه دواء التشفي ودواعي الانتقام لابد وأن نلجمها بلجام الشرع، وإلا فإنسان كان عدوا لله الآن صار لله تقيا حريص على طاعته، أسلم وجهه لله، لا أملك إلا محبته، لا أملك أنا إلا موالاته، أنا كنت أبغضه في الله وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. إنسان كان بيصد عن سبيل الله اليوم بيدعو إلى الله تبارك وتعالى، قصة خالد بن الوليد يوم أحد أو كثير من الناس طبعا من ممكن استعراض ما كانوا عليه قبل إسلامهم، ما هو من الذي أحدث هذه الهزة في صفوف المسلمين يوم أحد؟ خالد بن الوليد رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أغمى عليه، كسرت رباعيته، تحول النصر إلى هزيمة، 70 من خيرة الله من خلقه قتلوا، حمزة أسد الله وأسد رسوله، فتى قريش المدلل مصعب بن عمير فاضل قتلوا يوم أحد. التف خالد بن الوليد من وراء الجبل وأحدث النكاية في صفوف المسلمين. خالد هو بعد ذلك سيف سله الله على المشركين، قيادته لجيوش المسلمين، الفتوحات، مخاطبته لقادة الروم، جئتكم بقومهم أحرصوا على الموت منكم على الحياة، يخاطب قادة الروم لو كنتم في السماء لأنزلكم الله إلينا أو لأوصلنا إليكم، من ينكر قيمة خالد ابن الوليد؟ هل ناله شيء في الدنيا أو في الآخرة أيضا؟ وهذه مسألة مهمة جدا في العد والحساب والطرح. البعض يتوهم أن له قيمة له قدر، أنا ظلمت وكأنه بالحتم واللزوم لابد وأن ينتقم من الظالم في التو واللحظة، ليس بالحتم واللزوم، أنت ستستوفي جزائك كاملا غير منقوص بإذن الله تعالى في العاجل والآجل. يعني ربنا لا تضيع عنده مثاقيل الذر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولكن من ظلمني هل لابد وبالحتم واللزوم أن ينتقم منه؟ قد يتوب، قد يرد الحقوق لأصحابه وتنتهي المسألة وتنتهي القضية، كما ذكرنا كم من كافر أحدث نكاية في صفوف المسلمين، آذى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. ما ده أبو سفيان ما كان قائدا لجيوش المسلمين لجيوش المشركين في يوم أحد، هيسلم؟ يسلم، هيسلم عام الفتح، وهو والد معاوية، ومعاوية قائد من قادة المسلمين وحاكم من حكامهم يعني، وهو والد أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. فكان ذكرنا لابد من تقييم شرعي، يعني لابد أن ندور مع نصوص الشريعة حيث دارت. والله نقول هذا الإنسان صحيح تاب إلى الله واليوم صار صالحا، بيعطي دروس وبيهتم بالتوحيد والأذكار وتلاوة القرآن، وعرف ربه وأمنيته أن يسمح له بصلاة الفجر في جماعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل ذلك نقبله. لماذا؟ لموافقتي للشرع. كنا نرفض حبيب العدل وممارسات حبيب العدل لمخالفته لشرع الله تبارك وتعالى. فعندنا ميزان، عندنا ضابط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. بالنسبة للإنسان إذا اقترف جرما في حق البشر، هذه المسألة لابد فيها من رد الحقوق لأصحابه. من كانت لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. نحن نفرق جيدا بين حقوق البشر، حقوق العباد، وبين حقوق الله تبارك وتعالى. لو كانت المظلمة بين العبد وبين الرب فهي إلى العفو أقرب، كما ذكرنا والنصوص كثيرة متضافرة في هذا المعنى. لو كانت المظلمة بين العبد وبين الناس فلابد من شرائط أربعة: الندم، والندم توبة، الإقلاع عن الذنب. قالوا يستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. الشرط الثالث: العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة ثانية. وتضمنت حق للآدميين، إذا لابد من رد الحقوق لأصحابها، وإلا ففي ذلك القصاص، ولابد من إيفاء كل ذي حق حقه. ولذلك لا معارضة، مسائل واضحة جد. إنسان قتل إنسانا، احنا بنتكلم، ومن طالع أي كتاب من كتب الفقه هيقرأ بإذن الله تعالى حكم القتل الخطأ، حكم القتل العمد، حكم القتل شبه العمد. قتل الخطأ فيه الدية 100 من الإبل إذا قتل رجلا، 50 من الإبل إذا قتل امرأة، وفيه صيام شهرين متتابعين كفارة. شبه العمد الدية مغلظة 100 من الإبل في 40 منها حمل. القتل العمد فيه القصاص، فيه القصاص، وقد يعفو أحد أولياء الدم عن القصاص فننزل إلى الدية، وقد يعفو إنسان عن الدية لا بأس بذلك، هذا حق له، لا نجبره عليه، لا نجبره عليه، قد نتحدث عنه وهنراوده في المسألة، لو تنزلت، لو خففت، متى عسى ربنا أن يخفف عنك، لا بأس بذلك. ولكن أحكام شرعية في القتل. إنسان اغتصب مالا سيرد المال لصاحبه من تمام التوبة. هل أقول أسأل يقول الإنسان أنا تبت إلى الله وعنده مال البشر يرد المال لأصحابه ويندم الندم توبة ويعزم على عدم العودة في الذنب مرة ثانية ويقلع، لا يستمر الذنب والمعصية، ويرد المال لأصحابه، وهذا من تمام توبته. النبي صلى الله عليه وسلم تحكي أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما مست يد امرأة ولا دابة ولا خادما إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنازل عن حقه ويستوعب حقوق الله كاملة غير منقوص. أنا لا أملك التنازل عن حقوق الآخرين، شهيد مثلا في الثورة ولا مجروح ولا كذا ولا كذا ولا واحد اعتدي عليه بسؤال، أنا لا أملك التنازل، أنا لا أملك ذلك يعني. ولا أفرض أنا على إنسان أقول له لابد وأن تتنازل عن حقك، لا طبعا هذا لا أملكه، هذا لا أملكه. إن أملك التنازل عن حقي أنا، عن حقي أنا أقول سامحت غفر الله لك مثلا، أنا متنازل عن قروشي، أنا ولي الدم مثلا أنا متنازل عن القصاص لا بأس، أنا متنازل عن حقي في الدية لا مانع، أنا الذي أتنازل عن حقي، أنا لا أفرض على الآخرين التنازل. لابد من تفريق بين ما يحل للإنسان وبين ما يحرم عليه، بين ما يجوز له وبين ما لا يجوز له. أنا لا أملك التنازل عن حقوق الله تبارك وتعالى. وكنا نتكلم في قضية سب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يملك مخلوق لا المفتي ولا غير المفتي أن يتنازل أو أن يسامح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يتنازل عن حقه هو، يسامح في حقه هو، يتكلم عن سماحة الإسلام لا بأس بذلك، الإسلام هو دين السماح، ولكن ليس من السماحة في شيء أن تتنازل أنت عن حق النبي صلى الله عليه وسلم، والنصوص على ذلك كثيرة في هذه المسألة. ولذلك القضية لو وصلت إلى الحاكم مستوفاة الشروط، الحاكم بدوره لا يعفو، لا يملك العفو، لا يملك إلا أن يقيم الحد، والحدود كفارة لأهلها، وفي الحديث من أتى شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له. وقد يستر الإنسان على نفسه ويتوب إلى الله، من تاب الله عليه، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل تأخير التوبة ذنب، يجب التوبة منه، نبادر. وقالوا توبة العبد محفوفة بين توبتين من الله، توبة من الله سابقة وهي توبة التوفيق والإلهام، وتوبة من الله لاحقة وهي توبة القبول والإثابة. وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، سبقت توبتهم والتي جعلتهم تائبين، وهذا محض فضل وتوفيق من الله، والعبد تواب والرب تواب سبحانه. بل ورد في الحديث لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم براحلته بأرض فلاه، إن فلتت منه علي طعامه وشرابه قد أيس منها، نام في ظل شجرة أيس، عنده يأس من رجوع الراحلة مرة ثانية. فبينما هو كذلك إذ وجد الراحل علي طعامه علي شرابه، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ربنا بيفرح بتوبة عبده مهما عمل، مهما عمل. ولذلك لا نيأس العباد، لا نقنتهم من رحمة الله. ولذلك أتمنى في ثورة وغير ثورة، والقبض على فلان وفلان الذي سيعلق على المشنقة وفلان الذي قتل وفلان، كل هؤلاء لابد من دعواتهم إلى الله، لابد من تعبيدهم، ردهم إلى الله ردا جميلا. يعني لما تقرأوا مثلا في كتب الفقه في باب المرتد أو كتاب المرتد، سنجد الاستتابة. ما معنى الاستتابة؟ هو ارتد، أتى ما يكفر به، ورغم ذلك نحن لا نسارح بإقامة حد عليه، لا ندعوه لأن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وخصوصا في أوقات الغربة والجهالة. حرب الإسلام بيد أبنائه بعدما كان يحارب بيد أعدائه، الناس ورثوا الإسلام وجهلوا معانيه. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإنا لا نكفر إلا بعد العلم والبيان. فبيستتاب الإنسان تتوب، وإلا مثلا تارك صلاة، جاحد لفرضياتها مثلا، جاحد لفريضة، بيستحل مثلا الحرام، بيدعى أولا، بتفند شبهاته، بتقام عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، وهذه الحجة يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. فهذه الحجة الرسالية لابد من إقامتها. هذا نقرأه في استتابة المرتد. هو ارتد، هل هناك ذنب أكبر وأعظم من الكفر بالله تبارك وتعالى؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا كان هذا حكم المرتد، دعوة البلاد، بمعنى قبل فتح البلد لابد من دعوة أهله الإسلام لوجه الله، ننتظر حتى نسمع الأذان قبل الإغارة وهكذا. ليه؟ قد يتوب إلى الله. تظلم أهل سمرقند من قائدهم، ليه عمر ابن عبد العزيز بعث ليه قاضي البلاد يسأل كيف فتحت سمرقند، فبين أو استبان أنها فتحت دون إعلام، فأمر الجيش أن يخرج من سمرقند مرة ثانية. خرج الجيش وأسلم أهله. فلابد من دعوة، لابد من بيان. مهما أجرم الإنسان سجن لا بأس، والسجن أي يعني عقوبة إن كانت سبب هداية البعض، كحبيب العدلي وغيره مثلا، كانت فتنة لبعض، والسجن لا يصلح كبديل عن إقامة الحد الشرعي. مبائت مجرمين ممكن هيتعلم الإنسان في السجن فنون الإجرام، قد تطيح أسرته، زوجة وغير زوجة، يفتقدون للعائل، يفتقدون لموارد النفقة ونحو ذلك، مسألة بحاجة لإعادة نظر. لماذا يمنع من صلاة الفجر؟ لماذا يسمح للمساجين بتأدية الصلاة في جماعة؟ ما المانع من ذلك؟ يعانوا على طاعة الله. الكتب بدلا من تسريبها وكأنها تهمة وجناية والبنات يتحمل، لا، مكتبة في السجن، ما المانع؟ يقرؤون في كتاب الله تبارك وتعالى، دعوة للتوبة، شيوخ ودعاء ترتد، هذا موجود حتى في أمريكا، شيوخ ودعاء يرتادون السجون، كثير من حتى المشاهير أسلموا وتابوا في السجون، دخلوا في دين الله تبارك وتعالى. فما الذي يمنع من مثل ذلك؟ يعني دعوة الناس للدخول في دين الله حتى وإن عملوا ما عملوا، وأنا مظلوم وأنا مقهور وأنا مغلوب وطول عمري مثلا كواحد من الناس، من الممكن أخطب الخطبة، أعطي الدرس، وبعد ذلك هل سيقبض علي في منتصف الليل أم لا؟ هذا شأن الدعاء إلى الله، حياتهم كلها. ولذلك لما كان الثوار بيتكلموا على الثورة وما عملوا وما جزاهم الله خيرا، لا، هم سبقوا في ذلك، أو الدعاء إلى الله، أو من أسلم وجهه لله والتزم بشرع الله، عانى الكثير. ولذلك الصحفية لما سألت أحد الإخوة أين كنتم أثناء الثورة، قال كنا في المعتقلات وأنت كنت في البيت، كنا في المعتقلات عبر سنين عمر وفترات طويلة وترويع كل ذلك موجود، ولكن أن أحول دون العبد ودون رحمة الله، لا، هذا لا يحل، لا يجوز. أن أشتهي له أن يقذف في نيران الجحيم، لا، أنا أحب الخير لعموم الناس. لماذا نوجه الدعوة للناس في أمريكا وللناس في أوروبا؟ لماذا أتى صاحب ياسين من أقصى المدينة يسعى، عرض نفسه للقتل، يحب الخير للناس؟ لماذا كانت دعوة الأنبياء والمرسلين، ومنهم من قتل ومنهم من حبس ومنهم، لماذا فعلوا ذلك؟ لمحبتهم الخير للخلق حتى يسلم الناس وجوههم لله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا كن كالشجر يقذف بالحجر فيلقي الثمر فيلقي. أبو هريرة رضوان الله عليه يقول نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر فيشتموا آباءنا ويسبوا أعراضنا فوالله لا ندعهم حتى نقوم بحق الله فيهم. مش هنتركه، هو بيشتم وهو بيضرب وهو بيأذي وهو بيصد عن سبيل الله وهو بيزهق الأرواح دون وجه حق، وأنا أدعوه إلى الله تبارك وتعالى. فاصل ونعود بإذن الله تعالى.
والفرحة زائدة كبرى
سنعود بإذن الله.
التي والبطري لا أبهى شراني يحفظنا يدعو للبهجة والبسر.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
والفرحة زائدة كبرى
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شراني يحفظنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب فدل على رجل راهب قال لا أعلم لك توبة فقتل وكمل به 100، فدل على رجل عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناس صالحين يعبدون الله فاعبد الله معه. فانطلق الرجل ولما انتصفت به الأرض أتى ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. روايات كثيرة للحديث، في بعضها أنه نأى بصدره إلى الأرض التي أراد، أرض التوبة التي بها أناس صالحين يعبدون الله، فقبضته ملائكة الرحمة، قبضته ملائكة الرحمة. فهذا رجل قتل 100 نفس دون وجه حق لما تاب الله عليه، وكان من تمام توبته أن يترك الأرض التي أعين فيها على معصية الله تبارك وتعالى. ولا يبعد أن الإنسان كان في كرسي الوزارة يعني شغل طغيان وطواغيت وصد عن سبيل الله وتجبر، ولما ينتقل إلى السجن يتوب إلى الله. وارد وارد، غير مستبعد أن يفعل هذه الأفاعيل ثم يتوب ويتوب الله تبارك وتعالى عليه. هذا أيضا يعني دلت عليه نصوص الشريعة، ولا يمنع من أنه قد يقتص منه وتستوفى منه الحقوق. ولا نملك التنازل عن حق أحد، من له مظلمة من له حق يرفعها ويستوفي حقه كاملا غير منقوص متى أراد. ويا ليته يأتي بالبينات، لأن الحاكم أو القاضي يحكم على نحو ما يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له، فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. مثلا أنا سجنت، عبست، ضربت، صد عن سبيل الله، روعت، ولكن لا أملك أنا الدليل على ذلك، لن أضيع، بإذن الله تعالى سأستوفي حقي كاملا غير منقوص بإذن الله تعالى في يوم لا مرد له من الله. يجمع ربنا يعني بين الظالم والمظلوم والحاكم والمحكوم، وعند الله تجتمع الخصوم، بل يختص ربنا للشاة الجماء من الشاة القرناء، ثم يقال لا كوني ترابا، فيومئذ يتمنى الكافر أن لو كان ترابا. حال ومشهد، وحتى القاضي أو الحاكم يقولون قضاء القاضي وفتوى المفتي وحكم الحاكم لا تجعل الحرام حلالا ولا الحلال حراما. القاضي إنسان ضعيف يحكم على نحو ما يسمع، قد تختفي الأدلة من تحت يده فيحكم بالبراءة. هل هو فعلا بريء بين يدي الله تبارك وتعالى؟ هذه المسألة، هذه القضية. ولذلك لابد من توبة. قد يتوب العبد وربنا يرد الغرماء على فلوس للناس، لا يستطيع إفاء كل ذي حق حقه أو رد الحقوق لأصحابها، قد لا يستطيع ذلك، قد يرد ربنا الغرماء عنه. لا حجر أبدا على سعة رحمة الله. وفي الحديث أتدرون من المفلس فينا؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وسلب مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وطرح بها في النار. ولكن لا يأس ولا قنوط من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قد يعفو، قد أعفو أنا عن حقي وقد أسامح أنا رجاء أن يعفو ربنا تبارك وتعالى عني. يعني نحن في رمضان وفي غير رمضان بندعو سبحانه ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أنا لا أفعل كما يفعل البعض، أنظر للقذى في عيون الآخرين وأتجاهل أمثال الجبال في نفسي. لا، أنا ذلك العبد المذنب المسيء، كلنا ذو خطأ، إن كان حبيب العدل وغير حبيب العدل، فعل وسوى وجرائم وجنايات كبيرة جدا. فمن منا لم يخطئ لم يجرم في حق الله تبارك وتعالى؟ البعض مقصر في الصلاة، البعض قد تبدو منه كلمات مثلا الإساءة في حق الآخرين، عقوق والدين، إساءة مثلا للزوجة، إساءة في تربية الأولاد، تقصير في حقهم، إساءة في حق الله تبارك وتعالى، أشياء حالف بغير الله إلى غير ذلك من الأشياء التي توضع كما يوضع في كفة الحسنات. ما فعلناه من صلاة وصيام بيوضع أيضا في كفة السيئات، ما فعلناه من أوزار. والكل يرجو ربه ويخشى عذابه. وقد أعفو أنا عن حق النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وضع كل صور الجاهلية تحت قدمه، ومن بينها دماء الجاهلية وربا الجاهلية، وضعها تحت قدمه صلوات الله وسلامه عليه، رد الحقوق لأصحابها. لما دخل مكة قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خير، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم بعد اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فعفى وصفح صلوات الله، وقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وعمم وقال من دخل داره فهو آمن صلوات الله وسلامه عليه. كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والشواهد كثيرة، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني قصة الإفك معروفة. وكان من جملة من خط في عرض أم المؤمنين مصطح ابن أثاثة، وهو قريب لأبي بكر، وأبو بكر رضوان الله عليه هو الذي ينفق على مصطح. ولما نزل قوله سبحانه وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بالا والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يميني وواصل مصطح ابن أثاثة بالنفق، رغم أن هذه المسألة مسألة أعراض، مسألة أعراض. إخوة يوسف ما الذي فعلوه معه؟ أقوم في غيابة الجب وهو صغير بلا جريرة ارتكباه، وعلى الرغم ذلك لما التقاهم قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، نفس الكلمة التي رددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحف العفو والصفح شيمة الكرام، أن يعفو الإنسان وأن يصفح، رجاء أن يعفو ربنا تبارك وتعالى عنه. وهذا العفو هذا الصفح لا يمنع من القصص أيضا، يعني المسائل تحتاج إلى تخليص، إلى تسليك، حتى لا نخلط بين القضايا بعضها والبعض الآخر. لا والله، سيقول بعض شهداء الثورة لابد من القصاص لدماء، لا بأس، نرفع القضية من أراد نثبت بالقرائن والدلائل، لأننا قد نشاهد القاضي بعد ذلك يحكم ونستغرب، نقول ده أعطاهم براءة، كيف ذلك؟ كيف حدث؟ هل هناك محاباة؟ هل هناك لا محاباة ولا مجاملات؟ يعني الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، بيحكم على ضوء البينات، لا يحكم حتى بمقتضى علمه هو، لا في الزنا وغير الزنا شهادة شهود أربعة أو إقرار مثلا، الإقرار غير موجود، طب هات الشهود الأربعة لو كانوا ثلاثة فيهم القاضي لا يصلحوا للشهادة، هنقيم عليهم حد القذف. الشريعة لم تتشوف لكثرة المحدودين ولكثرة المرجومين، فأن يعاني العباد على طاعة الله أن نقبل من المحسن إحسانه مطلوب ومشروع، أن نحمله على أحسن محامله، أن نستوفي حقوقنا، أن ندعو الناس لعفو وصفح وكظم للغير، كل ذلك موجود في شرع الله تبارك وتعالى، أن ينهض الرجل ويدعو بدعوة التوحيد، يرجع للكتاب والسنة بفهم أعلى من الناس بالكتاب والسنة، بعد عمر طويل يقول عرفت ربي، والله البعض يستشكل يقول ألم يسمع كلمة هداية من أحد المعتقلين، القلب كان مغلق، القلب كان مغلق، ما كم من إنسان سمع وقرأ آيات بينات وأحاديث شريفات ومشاهد إيمانية لم يرق قلبه، لم يسلم وجهه لله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا أن ندعو الكل بدعاية الإيمان، أن نقول أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، هذا مطلوب مشروع، كما ذكرنا دعوتنا دعوة عالمية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. قيل نبي الله نوح كان يدخل للناس في بيوتهم يؤذون يضربون يغمى عليه، فإذا ما أفاق قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، بعد مصرع صاحب ياسي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، فمحبة الخير تجري من المؤمن مجرى الدم من العروق، والواجب علينا أن ندعو الدنيا بأسرها، أن نعبدها بدين الله، لا داعي لنوازع التشفي والانتقام، لو أقيم على الإنسان الحد فالحدود كفارة لأهلها، ولا يلتنى نرجع لنصطلح مع ربنا ونطبق شريعته، وإلا فالحدود هي رحمة الله تبارك وتعالى بالخلق وبالعباد، ونسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذا اللقاء أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فهم